بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أحكام الصلاة. الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، ووجوبها من ضروريات الدين الإسلامي، وورد في حقها فضل كثير، منها أنه أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وورد أن الصلاة هي عمود الدين، وهي قربان كل تقي، وليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. الصلاة تقسم إلى قسمين، عندنا الصلاة الواجبة والصلوات المستحبة. الصلوات الواجبة هي الصلوات التي يجب على المكلف الإتيان بها، ولا يرخص له ترك تركها، فلو لم يأتي بها استحق الإثم والعقاب. راح المصنف يعطينا أصناف لهذه الصلاة الواجبة، سوف نذكرها إن شاء الله. أما الصلوات المستحبة هي الصلوات المندوبة المحبوبة عند الشارع التي رغب فيها، ولكن خطابها ليس واجب، فيجوز للمكلف تركها، وإذا أتى بها المكلف له الإثم، له الأجر والثواب، وإذا تركها لا يعاقب عليها، وليس على تركها الإثم والعقوبة. هذه تسمى بالصلوات المستحبة. توجد صلوات مستحبة كثيرة، سوف يذكر لنا المصنف بعضا منها إن شاء الله. أما الصلوات الواجبة في زمان غيبة إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هي خمسة أنواع. طبعا المصنف ليش قيد في زمان الغيبة؟ هذا قيد حتى يخرج صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين هي واجبة في زمان الحضور، يعني في زمان حضور الإمام المعصوم مع اجتماع الشرائط تصبح واجبة. أما في زماننا هذا فهي مستحبة، في عصر الغيبة هي مستحبة، تصلى جماعة وفرادة. فلهذا المصنف جاء بقيد زمان غيبة الإمام العصر، هذا القيد حتى يخرج صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين واجبة في زمن حضور الإمام، ولكنها مستحبة في زمان غيبة الإمام. في زمان غيبة الإمام اللي هو في زماننا هذا، عندنا خمسة أنواع من الصلوات الواجبة التي يجب على المكلف أن يأتي بها ولا يرخص له في تركها، بحيث لو إذا لم يأتي بها يستحق الإثم والعقوبة. وهي أولاً الصلوات اليومية، والمقصود بها الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليلة، كصلاة الصبح والظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء هذه نسميها بالصلوات اليومية. هذه الصلوات واجبة بالوجوب العيني، والوجوب العيني بمعنى أنه يجب عينا على المكلف أن يأتي بها، ولا يرخص له في تركها، ولا يجزي أن يقوم غيره مقامه في الإتيان بها، هذا يسموه وجوب عيني. وتندرج فيها أيضا صلاة الجمعة، على اعتبار أن صلاة الجمعة هي صلاة تقع في مقابل صلاة الظهر وعوضا عنها من نهار يوم الجمعة. صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخييري على رأي السيد المصنف، بمعنى إن المكلف مخير بين إقامتها أو إقامة صلاة الظهر، فإذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها أجزت عن صلاة الظهر، ولا حاجة لصلاة الظهر بعدها. وإذا المكلف لم يصلي صلاة الجمعة يستطيع أن يصلي صلاة الظهر بدلا عنها. هاي أولا. اثنين، صلاة الآيات، وسوف يأتينا أن صلاة الآيات هي تحدث عند حدوث آية أو علامة من العلامات السماوية، مثل كسوف الشمس أو خسوف القمر أو زلزلة الأرض. ثلاثة، صلاة الطواف الواجب، وهي ركعتان تصلى بعد إتمام الطواف حول الكعبة المشرفة، سواء كان الطواف هو لأجل العمرة الواجبة في الحج الواجب أو في العمرة المفردة أو المستحب. هذه تسمى صلاة الطواف، تصلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام. سوف يأتينا إن شاء الله ذكرها في مبحث الحج. 4. الصلوات الواجبة بالإجارة، يعني إذا الإنسان استأجر نفسه لأجل أن يصلي قضاء ما في ذمة الميت، هاي تسمى صلاة الإجارة. شخص استأجر نفسه في قبال أجرة مادية أنه يصلي قضاء عما في ذمة الميت، هذه تسمى بصلاة الإجارة. هذه الصلاة هي في ذاتها ليست واجبة على الإنسان، لكن الإنسان إذا هو أجر نفسه لأجل الإتيان بها وقضائها عما في ذمة الميت تصبح واجبة عليه. وجوبها يسموه بالوجوب الغيري، يعني هي ما واجبة علي أنا لذاتها، إنما وجبت لغيرها. معنى وجوبها لغيرها بمعنى إنها وجبت لأجل الوفاء بعقد الإجارة، لأن أنا من أجرت نفسي لصلاة قضاء ما في ذمة الميت راح يصبح أنا ملزم بالوفاء بعقد الإجارة. والله عز وجل يقول في قوله تعالى وأوفوا بالعقود، فما دام أنا ملتزم بعقد الإجارة إذن لازم أوفي به، صار وفاء العقد واجب علي. فأني أصلي صلاة الإجارة هي أصبحت واجبة علي، لكن وجوبها مو وجوب عيني علي، إنما وجوبها وجوب غيري. ما معنى غيري؟ يعني إنها وجبت لأجل غيرها لأجل الوفاء بعقد الإجارة هي أصبحت واجبة علي، فلهذا يعبرون عنها بالوجوب الغيري، يعبرون عنها بالوجوب الغيري، يعني وجوبها مو وجوب عيني كالصلوات اليومية علي، إنما وجوبها من باب الوجوب الغيري. هاي أولا. اثنين، كذلك صلاة النذر، مثل الشخص اللي يقول مثلا بصيغة النذر الشرعي، يقول مثلا والله لا أصلي ركعتين نذرا لله علي، لا أصلي ركعتين إن قضى الله حاجتي. وقضى الله حاجة الإنسان راح يصبح ملزم بوجوب الوفاء بالنذر، هذا يسمون نذر. صيغة النذر الشرعي يقول مثلا لله علي أن أصوم يوم، مثلا أصوم يوما قرب إلى الله إن قضى الله حاجتي، أو مثل هذا في الصيام. مثلا في الصلاة أن أصلي ركعتين لله علي أن أصلي ركعتين إن قضى الله حاجتي، هذا تصبح الصلاة الركعتين واجبة علي من باب وجوب الوفاء بالنذر، هاي أيضا وجوبها وجوب غيري. وكذلك شبيه النذر اللي هو العهد واليمين. العهد يعني يقول شخص عهدا لله إن مثلا شفى الله ابني من المرض لأصلين له ركعتين شكرا له، وصادف أن الله عز وجل شافى ابني، هنا يجب علي الوفاء بالعهد، وهذه الركعتين راح تصبح علي واجبة بوجوب الوفاء بالعهد. وكذلك اليمين اللي هو القسم، مثل الشخص اللي يقسم يقول والله لأصلين ركعتين لله عز وجل، يصبح وجوب الوفاء بالقسم واجب عليه، فهذه الصلاة الركعتين تصبح واجبة عليه من جهة وجوب الوفاء باليمين والقسم ونحو ذلك، يعني من الوجوبات التي قد يوجبها الإنسان على نفسه إذا كانت بالوجوب الغيري. هذه تسمى بالصلاة الواجبة لغيرها من الإجارة والنذر والعهد واليمين ونحو ذلك. شنو يعني ونحو ذلك؟ مثال ذلك كما لو الإنسان أوجب على نفسه في ضمن عقد بيع مثلا أنه يصلي ركعتين للشخص المشتري، يعني يقول له شرط الشخص اللي يريد يشتري الحاجة مني يشترط علي، يقول له أن تصلي لي ركعتين قربة إلى الله، أو تصلي لوالدي ركعتين قربة إلى الله، وأنا قبلت في ضمن عقد البيع قبلت على هذا الشرط، راح يصبح وجوب الوفاء بالشرط واجب علي، فلازم أصلي ركعتين للمشتري أو لوالديه. هذا يسموه أيضا وجوب بالوجوب الغيري، هذا قوله ونحو ذلك. وهكذا هذه أربعة. خمسة، الصلاة على الميت. الصلاة على الميت مرت علينا سابقا هي واجبة بالوجوب الكفائي، وهي خمس تكبيرات مع أدعيتها تصلى على الميت بعد التغسيل والتكفين قبل الدفن، وهي واجبة بالوجوب الكفائي، بمعنى إنه إذا أحد المسلمين ممن له الكفاية تبرع وأقام الصلاة على الميت يسقط الوجوب عن كافة المسلمين الآخرين، وإذا جميعنا تركنا الصلاة على الميت وهي واجبة بالوجوب الكفائي الموجه إلينا سوف نكون جميعنا مأثومين. إذن هي من ضمن الصلوات الواجبة، بس غاية الأمر وجوبها هو مأخوذ على نحو الوجوب الكفائي. وتضاف إلى هذه، يعني إلى هذه الصلوات، عندنا الصلاة الفائتة عن الوالد، فإن الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله، سوف يأتينا إن شاء الله. من ضمن الصلوات الواجبة صلاة التي تجب على ولي الميت. ولي الميت هو أولى الناس بميراث الميت، وهو الولد الذكر الأكبر حال موت الأب مثلا، يجب عليه بالوجوب الشرعي التكليفي أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية، إذا كانت قد فاتت والده لعذر مثل حالة المرض، حالة السفر، فيجب عليه الابن بعد ما يتوفى والده يجب عليه، بشرط أن يكون هو ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر. وحال الموت، حال ما مات أبوه هو ولد ذكر أكبر بالغ، هنا يجب عليه أن يقضي ما فات أباه لعذر. فالصلوات اليومية مثلا الواجبة اللي فاتت أبوه لعذر، مثلا أيام مرض أبوه ما صلى بسبب المرض، يكون يجب على الابن اللي هو الولد الذكر الأكبر أن يقضي هذه الأيام التي فاتت عن أباه. كذلك أيام العذر مثلا بسبب المرض، بسبب السفر، بسبب أمر اضطراري منع الوالد من أن يأتي بهذه الصلاة، يكون يجب على الولد أن يقضي ما فات أباه، وإن شاء الله راح يأتينا تفصيل هذه الصلاة. إذن هذه جملة من أنواع الصلوات الواجبة في زمان غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف. نعم، في زمن الحضور عندنا صلاة واجبة تصبح واجبة في زمن الحضور للإمام، وهي صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر أو عيد ذي الحجة اللي هو عيد الحج، عشرة ذي الحجة، عيد الأضحى، تصبح صلاة واجبة لكن في زمن حضور الإمام، أما في زمان غيبة الإمام فهي تعتبر صلاة مستحبة يمكن أن تصلى جماعة أو فرادى. نعم. صلاة الجمعة. الآن المصنف راح يقدم الكلام في صلاة هي من ضمن الصلوات اليومية اعتبرت، وهي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تشريعها ووجوبها من الواضحات بنص القرآن الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتشريع ووجوب صلاة الجمعة واضح بنص القرآن الكريم. صلاة الجمعة كما قد سبق الحديث عنها هي تقوم مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة إذا توفرت شرائط وجوبها، وهي ركعتان كصلاة الصبح. يعني كيفية صلاة الجمعة إنها تقوم مقام صلاة الظهر من يوم الجمعة، من صلاها في وقتها راح تسقط عنه صلاة الظهر، فبعد ماكو حاجة يصلي صلاة الظهر، بل يكفي صلاة الجمعة التي تقوم مقامها. هي ركعتان، تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وتقرأ معها سورة ولو كانت قصيرة، ويستحب أن تكون قراءة سورة الجمعة. وفي الركعة الثانية أيضا تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ معها سورة ولو كانت قصيرة، وعندنا ورد يستحب أن تقرأ فيها سورة المنافقون، فالأولى تقرأ فاتحة والجمعة من باب الاستحباب، ويجوز أن تقرأ سورة قصيرة، والثانية نقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، ويستحب أن تكون سورة المنافقون. يستحب في هذه الصلاة قنوتان، أحدهما يكون قبل الركوع في الركعة الأولى، يعني أول ما نصلي الركعة الأولى نقرأ الحمد، وبعد ذلك بعد الفاتحة نقرأ سورة، قبل لا نركع بالركعة الأولى نسوي قنوت. هذا يعبرون عنه قبل الركوع في الركعة الأولى. والقنوت الثاني اللي يكون مستحب يكون بعد الركوع في الركعة الثانية، يعني في الركعة الثانية من نركع الركوع الثاني ونرفع رأسنا نسوي القنوت بعد الركوع، فيعبرون عنه الركوع في الركعة الثانية بعد الركوع في الركعة الثانية. إذن يستحب فيها ركعتان، ويجوز فيها الاختصار على ركوع على قنوت واحد اللي هو القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية، يجوز هذا لأن تعدد القنوتان هو من نوع الاستحباب. نعم، طبعا المصنف قال هي ركعتان كصلاة الصبح، يريد يشير إلى أن صلاة الجمعة تعتبر من الصلوات الثنائية، تعتبر من الصلوات الثنائية، يعني حالها حال صلاة الصبح. هذا معناته أن الشك بينها في أنها الأولى أو الثانية يكون مبطلا لها. إذا شكينا هاي الركعة الأولى والثانية من صلاة الجمعة يكون مبطلا لها. طبعا هاي إذا ما قدرنا نتيقن من أنها الأولى أو الثانية، أو ما قدر الإمام يرجع للمأموم إذا كانوا حافظين عدد الركع. أما إذا الإمام ما حافظ عدد الركع والمأموم ما حافظ عدد الركع راح تبطل الصلاة لأنها من الصلوات الثنائية. قال المصنف وتجب قبلها خطبتان، يعني قبل لا نصلي صلاة الجمعة يجب أن يقوم الخطيب وهو الإمام بأن يلقي خطبتان، والأحوط لزوما أن تكون هاي الخطبتان في بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر يلقيهما الإمام، يعني لابد أن يكون الخطيب اللي يلقي الخطبتان هو نفسه إمام الجماعة، لابد أن يكون هو نفسه إمام الجماعة يلقيهما الإمام. طبعا ليش المصنف قال يلقيهما إمام؟ لأن وقع كلام عند الفقهاء، يجوز الإمام يكون مثل الخطيب يكون شخص وإمام الجماعة يكون شخص آخر، أكو كلام، فبعض الفقهاء جوز هذا الأمر، يجوز ماكو مشكلة. سماحة السيد رأيه أنه الخطبة لابد أن يلقيها نفس إمام الجماعة، الخطيب هو يكون الإمام، هذا رأيه. نعم، يستحب طبعا لهذا إمام الجماعة يستحب له أن يرتدي العمامة وأن يتكئ على عصات أو يتكئ على سلاح ويجلس على المنبر أثناء أذان الظهر، وبعد انتهاء الأذان يقوم ويرتقي المنبر ويسلم على المأمومين قبل البدء بالخطبة، ثم بعد ذلك يلقي الخطبتان. الآن ما ماذا يقول في الخطبتين؟ في الخطبة الأولى منهما يقوم ويحمد الله، يعني من يبدأ بذكر الحمد، يقول الحمد لله رب العالمين ويثني على الله سبحانه وتعالى، يعني يذكر بعض الألفاظ التي تمجد الله سبحانه وتعالى أو يذكر فيه أنعامه أو آلائه، ثم بعد ذلك يوصي بتقوى الله، يعني مثلا يقول عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره، ويكمل بعد الوصية بتقوى الله يتناول الخطيب شيء من المسائل اللي تهم المسلمين، سواء كانت على الصعيد السياسي الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي، هو يتناول في ضمن الخطبة شيء يهم المسلمين ويوصل النفع لهم. ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي من الخطبة مالته اللي تناول بها الشأن اللي هو راد يتكلم به، سواء كان سياسي اجتماعي أخلاقي، يقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز، مثلا يقرأ سورة الإخلاص، سورة النصر أو القدر، ثم بعد ذلك يجلس. انتهت الخطبة الأولى، بعد ما يجلس قليلا لأجل الارتياح ولو بمقدار 5 دقائق أو 10 دقائق، يقوم مرة أخرى لإلقاء الخطبة الثانية. أيضا يقوم ويحمد الله ويثني عليه، يعني يذكر بعض الألفاظ الذي تمجد ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله، ويذكر الصلاة على أئمة المسلمين، يعني يذكر الإمام أمير المؤمنين السيدة فاطمة الزهراء، ويبدأ يذكر الأئمة بالصلاة على الإمام، مثل الإمام الحسن والحسين، وبعدين يبدي السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، إلى أن يصل إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذا يسموه ذكر أئمة المسلمين. والأحوط استحبابا في ضمن مقدمة الخطبة الثانية أن يضم الاستغفار، يعني يستغفر للمؤمنين والمؤمنات بالخطبة الثانية. أيضا الخطيب لإمامة الجمعة مخير في أن يختار خطبة قصيرة تنفع شأن المسلمين، تنفع شأن المسلمين سواء كانت أخلاقية أو غيرها، ماكو مانع. ولابد أن يحاول، أنه ينبغي له أن يميل إلى الاختصار بالنسبة للخطبة الثانية. لهذا بعض الخطباء يقتصرها على ذكر الدعاء مثلا، ولا يجب الحضور حال الخطبة وإن كان هو أحوط استحبابا. يعني الشخص اللي يريد يصلي صلاة الجمعة، هل هو ملزم بالحضور إلى الخطبة واستماعها؟ الجواب لا يجب الحضور إلى الخطبة، وإن كان الحضور لها هو أحوط استحبابا على رأي سماحة السيد. نعم. مسألة 176. الأحوط لزومان إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية. يعني الخطيب الإمام اللي راح يصلي صلاة الجمعة راح يبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله. هذا المقدار الأحوط لزوما أن يأتيه باللغة العربية، يعني ما يجزي يترجمه للغة، لغير اللغة، وإن كان هو غير عربي، كما لو كان مثلا فارسي أو كان إنجليزي مثلا. مع ذلك لابد أني من باب الاحتياط اللزومي أن هذا المقدار القليل من الحمد والثناء والصلاة على النبي وآله، هذا المقدار القليل لابد أن يحاول يأتي به على نحو الاحتياط اللزومي باللغة العربية الفصحى. هذا مطلوب منا على نحو الاحتياط اللزومي. نعم. وأما غيرها من باقي أجزاء الخطبة اللي هي مثل شنو؟ الثناء على الله، يعني تمجيده، تمجيد الله عز وجل وذكره وذكر الألفاظ التي تثني عليه، أو يقول مثلا أوصيكم عباد الله بتقوى الله، هاي يجوز أن يأتي بها بغير العربية. وأما غيرهما، يعني غير الحمد والصلاة على النبي وآله، من أجزائها يعني من أجزاء الخطبة كالثناء على الله تعالى والوصية بالتقوى، فيجوز إتيانها بغير العربية أيضا. يعني بإمكانه أن يأتيها بمن؟ بغير العربية، سواء كان هو فارسي يريد يقرأها باللغة الفارسية، أو هو إنجليزي يريد يقرأها باللغة الإنجليزية، وهكذا. هذا لا مانع منه، بل الأحوط لزوما فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفي باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله باللغة التي يفهمونها، من باب الاحتياط اللزومي. إذا كان الحضور الموجودين لأجل صلاة الجمعة أكثرهم غير عربيين، يعني ما يفهمون اللغة العربية، فمن باب الاحتياط اللزومي أن تكون الوصية بتقوى الله باللغة التي يفهموها. يعني إذا كان هم مثلا من الفرس يقرأ لهم إياه باللغة الفارسية، هم من الإنجليز يقرأ لهم باللغة الإنجليزية، لأن المطلوب إيصال هدف الخطبة، وهدف الخطبة من ضمنه توصية المسلمين بذكر الله والتزام التقوى، فلا بد أن يأتي باللغة التي يفهمونها. كذلك الأحوط لزوما الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها. يعني الشخص اللي يحضر لأجل صلاة الجمعة وجلس هل واجب عليه أن يصغي إلى الخطبة إذا هو كان يفهمها؟ نعم، على رأي سماحة السيد الأحوط لزوما الإصغاء إلى الخطبة إذا كان يفهم معناها، وكذلك عند الأحوط وجوبا أن الشخص الحاضر ما يتكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، إذا كان التكلم يكون مانعا من الإصغاء، كون اللي يحضر للخطبتين يسكت ويصغي للإمام أثناء الخطبة ولا يتكلم، إذا كان هذا الكلام كلام دنيوي يمنع من الإصغاء والاستماع إلى الخطبة، لأن هذين الخطبتين يقومان مقام الركعتين في من صلاة الظهر. صلاة الظهر 4 ركع، إحنا راح نصلي صلاة الجمعة ركعتان بدلا عنها، يقال بأن الخطبتان يقومان مقام الركعتين، فلهذا الخطبتين هي هم عبادة، فلا بد اللي يحضر فيها يصغي من دون أن يتكلم فيها. نعم. مسألة 177، صلاة الجمعة واجبة تخييريا، ومعنى ذلك إن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر، ولكن الإتيان بالجمعة أفضل إذا أتى بها بشروطها أجزت عن صلاة الظهر. وقع كلام عند فقهائنا إن صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ فبعض الفقهاء قال هي ليست واجبة. السبب في ذلك لأن إحنا عندنا بالروايات والأخبار شرط إقامة صلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم الذي يأمر بإقامتها أو نائبه الخاص، إذا موجود الإمام أو نائبه الخاص هو يؤمر بإقامة صلاة الجمعة، يا الله تكون واجبة ويجب الحضور إليها. فبعض الفقهاء قال صلاة الجمعة ليست واجبة في عصر الغيبة، وهذا رأي. ورأي آخر قال لا، بل هي واجبة ووجوبها عيني، يعني كالصلوات اليومية. هذا اللي قال هذا الرأي اللي اختاره بعض الفقهاء، وأنها وجوبها بالوجوب العيني، من جهة أنه ما دام موجود نائب للإمام وهو نائبه العام، هو يكفي بأنه هو يقوم بمن بالأمر بإقامتها والحضور إليها، فلهذا بعض الفقهاء وجبوها بالوجوب العيني. وبعض الفقهاء اللي هو النوع الثالث قالوا هي صحيح واجبة بس ليست واجبة بالوجوب العيني، بل هي واجبة بالوجوب التخييري. طبعا الوجوب العيني يعني ما يجوز نصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، إنما عينا يجب علينا فقط نصلي الجمعة بدلا عن الظهر، هذا معنى الوجوب العيني. وأما الذي يقول بالوجوب التخييري لا، يقول المكلف مخير يوم الجمعة، إذا أقمنا صلاة الجمعة بشروطها المعتبرة وصلينا صلاة الجمعة فهي تجزي عن صلاة الظهر، وبعد ماكو حاجة نصلي صلاة الظهر. وإذا شخص ما راد يصلي صلاة الجمعة أو ما راد يحضرها، يكفيه أن يأتي بصلاة الظهر وصلاة الظهر تجزي عنه، لكن الإتيان بالجمعة أفضل إذا توفرت شرائطها، وإذا أقيمت تجزي عن صلاة الظهر. هذا يسمون الوجوب التخييري. سماحة السيد المصنف هو من الفقهاء اللي اختاروا إنه صلاة الجمعة وجوبها واجب، لكن بالوجوب شنو؟ الوجوب التخييري، يعني ليست واجبة بالوجوب العيني. طبعا شنو معنى الوجوب التخييري؟ الوجوب التخييري هو الوجوب اللي يتعلق بأحد شيئين أو أكثر بس لا بعينه، والمكلف هو يختار أحدهما وتبرأ بذلك ذمته. مثال ذلك، مثلا إحنا واجب علينا الكفارة، مثل الشخص اللي يفطر متعمدا في شهر رمضان واجب عليه يدفع الكفارة، يسموها كفارة الإفطار التعمدي. لكن الآن نسأل، الكفارة واجبة بيا نوع من الوجوب؟ الجواب وجوبها تخييري، يعني أنت مخير، لو تريد الصوم شهرين متتابعين بدل اليوم اللي أنت أفطرته، أو تختار إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام، هذا يسموه وجوب تخييري. لو تريد تختار صيام شهرين متتابعين، لو تريد تختار اطعام 60 مسكين، اي واحد منهن تختاره لا بعينه يجزيك ويبرئ ذمتك، هذا يسموه وجوب تخييري. هنا نفس الكلام، صلاة الجمعة واجبة في نهار يوم الجمعة عند الزوال بالوجوب التخييري. يعني عندنا فردين من الصلوات، عندنا صلاة جمعة وعندنا صلاة الظهر، أنت مخير تريد تختار واحد من عندهم. إذا اختاريت الجمعة اللي هي قائمة ومتوفرة شرائطها أجزت عنك وأبرأت ذمتك، إذا اختاريت صلاة الظهر أيضا أجزت عنك الفريضة وتبرأ ذمتك. هذا معنى الوجوب التخييري، يعني وجوب يتعلق بأحد الشيئين أو بأكثر من شيئين، بس مو بعينه إنما بأحد أفراده، والمكلف هو يختار واحد من الخصال أو الأفراد، وبذلك تبرأ ذمته بفعله. هذا معنى الوجوب التخييري. السيد المصنف من الفقهاء اللي اختاروا أن صلاة الجمعة واجبة، ولكن وجوبها بنحو الوجوب التخييري. هذا معنى الوجوب التخييري. نعم. مسألة 178. الآن راح نتكلم عن الشروط المعتبرة في وجوب صلاة الجمعة، يعني ما هي الأشياء التي يجب أن تتوفر حتى تصبح صلاة الجمعة واجبة. عندنا هاي الشروط نوعين، عندنا شروط في وجوب صلاة الجمعة لابد أن تتوفر حتى تكون صلاة الجمعة واجبة، وعندنا شروط يعبرون عنها شروط في صحة صلاة الجمعة. فعندنا شروط وجوب وعندنا شروط صحة صلاة الجمعة. الآن راح نتكلم عن شروط الوجوب. طبعا أول شرط لشرائط الوجوب المصنف ما ذكره، بس إحنا لابد أن نذكره، وهو أنه لابد من دخول الوقت اللي هو زوال الشمس من يوم الجمعة. إذا زالت الشمس، يعني انتصفت الشمس في منتصف النهار وبدأت بالزولان، يبدأ وقت صلاة الظهر. هذا وقت صلاة الظهر هو نفسه وقت صلاة الجمعة، وهو زوال الشمس. وتصلى صلاة الجمعة في أول الزوال عرفا، يعني بعد منزول الشمس في أوائله، بعد أداء مقدار الخطبتين يجب أن نصلي صلاة الجمعة. ولا تصح صلاة الجمعة إذا أخرناها إلى انتهاء الزوال، بعد لا تصح. لماذا؟ لأن وقتها خرج، وقتها هو أول زوال الشمس بمقدار مثلا ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، هذا يسموه أول الزوال. مثل الآن في زماننا مثلا الزوال هو الساعة 12 ظهر مثلا، يمكن لنا أن نأخر صلاة الجمعة بمقدار مثلا ساعة عن أول الزوال، أو مثلا 50 دقيقة، هذا يسمونه أول الزوال. أما نأخر ساعتين مثل نريد نصلي صلاة الجمعة بالثنتين الظهر، بعد خرج وقت صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة وقتها أول زوال الشمس بمقدار أداء الخطبتين. أما إذا أخرناها فبعد راح يخرج وقت صلاة الجمعة. إذا خرج وقتها فبعد ما يصح نصلي صلاة الجمعة، لازم نختار نصلي صلاة الظهر. إذا شخص قال يجوز لي أقضيها، الجواب لا قضاء في صلاة الجمعة، لا يوجد عندنا قضاء في صلاة الجمعة، إنما هي فقط من نوع الصلاة الأدائية، إذا صليت بوقتها أجزت، وإذا خرج وقتها فلا قضاء فيها. هذا أولا من شروط وجوب صلاة الجمعة هو دخول الوقت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ذكر المصنف في مسألة 178، وهو أنه تعتبر في صلاة الجمعة الجماعة، يعني ما يصح نصلي صلاة الجمعة فرادة، إنما شرط في صحة صلاة الجمعة هو أن تصلى على شكل الجماعة. طبعا هذا الشرط اللي ذكره المصنف يسموه شرط صحة، لأن احنا قلنا عندنا نوعين من الشروط، شروط وجوب وشروط صحة. دخول الوقت هو من نوع شروط الوجوب. الآن المصنف في مسألة 178 ذكر أن شرط من شروط الصحة أنه ما تصلى إلا جماعة، فلا يمكن أن تصح بصلاة الفرادة. طبعا من تصلى صلاة جماعة يمكن للإنسان إذا أراد أن يدرك الجماعة ويا الإمام أن يدخل بالقيام من الركعة الأولى أو أثناء الركوع، لأن الجماعة شو وقت تدرك؟ في القيام والركوع. فإذا شخص إجى متأخر ولقى الإمام يصلي صلاة الجمعة، إذا ما زال الإمام بالركعة الأولى أثناء القيام يقدر يلتحق يكبر ويدخل بالجماعة مال صلاة الجمعة ويكون مدركا لصلاة الجمعة. إذا شاف الإمام جاي يركع بالركعة الأولى أيضا يقدر يكبر ويدخل بالركوع، لأن هذا زمان الالتحاق. وكذلك إذا وصل المأموم متأخر عن صلاة الجمعة بالركعة الثانية ووجد الإمام قائم يقرأ في الركعة الثانية، أيضا يقدر يكبر ويلتحق بالصلاة ويكون قد أدرك جماعة صلاة الجمعة، وبالتالي راح يكون هو متأخر عن الإمام بركعة. الإمام من يسلم بالركعة الثانية هو يقوم ويكمل الركعة الثانية له. هذا يسموه إدراك صلاة الجمعة. إذا وصل المأموم متأخر ولقى الإمام جاي يركع بالركعة الثانية، هل يجزيه أن يدخل في صلاة الجمعة أو لا يجزيه؟ إذا وصل ولقى الإمام داخل بالركعة الثانية، سماحة السيد عنده محل إشكال، لأن هذا ما يعتبر من موارد الالتحاق بمن بالجمعة. فلهذا عند مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه المكلف ما يدخل بالجماعة. ليش؟ لأن صلاة الجمعة بعد قد فاتته، وإذا دخل وصلى بالالتحاق بالركوع للركعة الثانية لا يجتزئ بصلاة الجمعة ولا تجزي عنه، بل لابد من أن يرجع ويصلي صلاة الظهر. نعم، إذن وقت إدراك صلاة الجمعة عندنا بالقيام للركعة الأولى وأثناء الركوع بالركعة الأولى وأثناء القيام بالركعة الثانية. بس إذا وصل المأموم ولقى الإمام بالركوع للركعة الثانية فبعد ما يقدر يدخل في صلاة الجماعة لصلاة الجمعة، لأن قد فاته وقت الإدراك. ولأن مقتضى الاحتياط الوجوبي على رأي سماحة السيد إن صلاة الجمعة لا تدرك بركوع الركعة الثانية، هذا بالنسبة لمن؟ لشرط صحة صلاة الجمعة، وهي أن تصلى جماعة ولا تصح فرادى. وإحنا بينا كيف يقدر المأموم المكلف أن يلتحق بصلاة الجماعة في صلاة الجمعة. مسألة 179، يشترط في الجماعة في جماعة الجمعة، هذا الشرط يسموه شرط وجوب، يعني شرط وجوب لصلاة الجمعة، أنه لابد أن يكون الجماعة التي تصلى فيها صلاة الجمعة فيها عدد خاص، وهي أن تكون خمسة أنفار، خمسة أشخاص، يكون من ضمن نفر أحدهم يكون الإمام، يعني نريد أربعة مأمومين والإمام يكون خامسهم. فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام. يعني إذا كان عندنا بس ثلاثة مأمومين وعندنا الإمام هو رابعهم، هاي لا تصح الجمعة، لأن من شروط وجوب صلاة الجمعة وجود العدد الخاص وهو خمسة. طبعا خمسة من الرجال، والمرأة لا تجزي، لأن صلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة. نعم إذا المرأة حضرت يصح منها صلاة الجمعة، لكن في مرحلة وجوب الجمعة ما تجزي المرأة، لابد يكون الحضور خمسة من الرجال أحدهم الإمام، يعني يكونون أربعة مأموم والخامس هو الإمام، نريدهم من الرجال. أما إذا حضر عندنا ثلاثة رجال ووحدة امرأة، الجمعة مو واجبة، لا تكون واجبة، تجب عندما يكون الحضور أربعة رجال خامسهم من هو؟ الإمام. لابد يكون من الحضور من الذكور. نعم المرأة إذا حضرت صلاة الجمعة صحيحة لها وتجزيها عن الظهر، لكن هي ليست من الأفراد والأنفار الذي يوجبون صلاة الجمعة. لهذا قال المصنف يشترط، هذا نسميه شرط وجوب، في جماعة الجمعة عدد خاص، وهو خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين. ليش المصنف قال المسلمين؟ يعني لا يشترط في الحضور أن يكون كلهم مؤمنين، يعني من الإمام الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، بل يكفينا أن يكونون حتى لو مسلمين، هذا يكفي، هذا يكفي. أحدهم الإمام، يعني أربعة مأموم خامسهم الإمام. أما إذا حضر عندنا مثلا ثلاثة رجال والإمام رابعهم، لا تصبح صلاة الجمعة واجبة، إنما تجب فقط عند توفر العدد الخاص، هذا شرط وجوب. نعم. مسألة 180، يشترط في صحة صلاة الجمعة، هذا يسموه شرط صحة، لأن احنا قلنا الشروط نوعين، شروط وجوب وشروط صحة. الآن هذا الشرط اللي راح يذكره المصنف في مسألة 180 يسمونه شرط صحة، يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة. راح يأتينا إن شاء الله في مبحث صلاة الجماعة إنه صلاة الجماعة يجب أن تتوفر فيها جملة من الشرائط، منها أن مثلا يتوفر بها الإمام، والإمام يكون عادل ويكون بالغ وعاقل ومؤمن، وراح إنه يكون إن الجماعة تكون بصفوف متراصة لا يكون بينهما فاصل، ولا يكون هناك حاجب يمنع الرؤية بين الإمام والمأمومين، راح إن شاء الله نذكرها بالتفصيل في صلاة الجماعة. لابد في صلاة الجمعة أن تتوفر كل شروط صحة صلاة الجماعة التي يجب، ونشترط أن تتوفر في صلاة الجماعة، نشترطها أن يجب أن تتوفر في صلاة الجمعة، لأن ما دام صلاة الجمعة وجوبها على نحو صلاة الجماعة، إذن يجب أن تتوفر كل شروط صحة صلاة الجماعة فيها، ومنها أن يكون هنا أن يكون الإمام لصلاة الجمعة هو إمام جامع لشرائط الإمامة، لأن راح يأتينا إن شاء الله في صفحة 133 أنه يجب أن الإمام الجماعة يكون عادلا. وإحنا سابقا في كتاب التقليد مر علينا تفسير معنى العدالة، قلنا العدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة، بأنه هذا الشخص يعرف بأنه يأتي الواجبات وتارك للمحرمات، وكذلك مع العدالة اللي يجب توفرها كشرط في الإمام، يجب أن تتوفر شروط أخرى في الإمام، وهو أن يكون بالغ، أن يكون عاقل، أن يكون مؤمن، يعني شيعي اثنى عشري وإلا لا تصح إمامة المسلم المخالف، وأن يكون طاهر المولد، يعني ما متولد من العياذ بالله من الزنا، لأنه الشخص الغير طاهر المولد لا تعطى له إمامة الجماعة، لأن إمامة الجماعة قيادة ولا تعطى إلا للشخص طاهر المولد. وهي تأتينا إن شاء الله سوف نذكرها أيضا بالتفصيل، الشروط التي يجب توفرها في إمام الجماعة إضافة إلى العدالة. ومن ضمنها أيضا أن تكون صلاة الإمام عن قيام، فلا تصح صلاة العاجز مثل الجالس عن المأمومين إذا كان هم صلاتهم عن قيام، هاي راح تأتينا إن شاء الله. فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الإمام جامعا للشروط اللي يجب توفرها في ضمن إمام الجماعة كما ذكرناها الآن، وإن شاء الله سنذكرها بالتفصيل في مسألة صفحة شروط صلاة الجماعة في صفحة 133. نعم. أما مسألة 181 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.